السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي، لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. إحدى الأخوات أرسلت رسالة تقول إن زوجها دعاها للفراش وكانت لا تقوى على مجاوبته لمرضها، فغضب عليها. وهل تأثم لذلك؟ إذا كانت المرأة تمتنع من فراش زوجها بغير عذر وبغير مسوغ يعتبر شرعا، فلا شك أنها آثمة. أما إن كان عندها من الأعذار الشرعية أو الأعذار العادية، عذر الشرعي كالحيض مثلا، الحيض عذر شرعي. يقول ربنا تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. العذر القدري كالمرض، أن تكون مريضة وغير مستطيعة، فهنا أيضا يعفو الله عز وجل عنها، نقول لها عفى الله عنك وتجاوز عنا وعنك وبارك الله فيك. نتلقى هذا الاتصال. الأخت أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك يا أختي.
الله يكرمك. معلش يا شيخ، بس كنت عندي ثلاث أسئلة بس عايز أسألهم.
اتفضلي.
هو أنا ليا أختي في الله، يعني كان زوجها داخل في مشروع مع أخي دي، والأخ دوت كان داخل بمبلغ 63,000 جنيه. المهم ان الموضوع دوت خسر بسبب موضوع الثورة والمواضيع اللي مرت،
المشروع خسر
الايام اللي فاتت. فالمهم ان الاخ دوت يعني قعد مع الاخ دوت وقال له انا عايز المبلغ بتاعي، فهو اصلا مش قادر يرد له المبلغ ده دلوقتي خالص. فهل يجوز لي ان هو يزود المبلغ عليه، يعني يزود 20,000 جنيه عليه؟ هل ده يجوز؟
الاول يا امة الله، يا امة الله،
نعم.
هو دخل شريك ولا ده ولا معطي له المال قرض؟
هو دخل شريك عطاه المبلغ وقال له شغله لي.
الشريك، اسمعي بس، الشريك كما ياخذ في الربح يتحمل في الخساره. فاذا كان المشروع قد خسر خساره معلومه بدون تفريط من صاحب العمل القائم على العمل وبدون تقصير منه، الشريك يخسر في حصته في راس المال، وهنا يعطى له القدر الباقي بعد الخسارة. يعني يخسر جزء في الخسارة بما يساوي نصيبه في الشركة أو رأس المال الذي دفعه. فإن كان رأس ماله الذي دفعه هو كل رأس مال الشركة، صاحب العمل أو الأجير لا يخسر مالا، ولا يفترض بصاحب المال أن يقول أنني أضع 20,000 جنيه على 60 أو على 65. أنت بتفترض ربح لم يتحقق، هذا ربا صريح. عشان كده لابد ان احنا نحدد ابتداء، هو اعطى له المال على سبيل القرض ولا اعطى له المال على سبيل المشاركه. ان كان اعطى له المال على سبيل القرض يبقى يجب أن يأخذ ماله بتمامه دون زيادة ولا نقصان، أما إن كان قد أعطاه له على سبيل المشاركة فهنا يتحمل جزءا في الخسارة، لأن الخسارة تعود على صاحب المال كما تعود على صاحب العمل سواء بسواء. وأنا أنصح يا أمة الله أن يجلس بينهما واحد من أهل العلم وواحد من أهل الخبرة لكي يفصل بينهما هذه القضية. الأخت أم إسلام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك فضيلة الشيخ، وضع الحنة على الأظافر حرام ولا حلال؟
الحناء ليست حراما.
الأظافر دلوقتي بقى ليها لون.
الأصل في الحناء أنها ليست حراما سواء على البشرة أو على الأظافر، لأن الحناء بطبيعها ليست عازلة، الحناء لون يتخلل المسام. إن كان الحناء على الأظافر بتقشر، واخد بالك يا أم إسلام، إذا كانت بتقشر تبقى عازلة، إذا كانت لا تقشر وإنما تذوب في الغسيل فهي ليست بعازلة، سواء بقى لها لون مختلف أو ليس لها لون مختلف، لأن النهاردة بقى فيه أكثر من نوع من أنواع الحناء الملونة، يعني في حناء تميل إلى السواد الداكن، وفي حناء على لون الحناء المعروف الأحمر المعروف. أيا كان اللون فالحناء مشروعة، الحناء مشروعة على سبيل الجواز، على سبيل الجواز، وكانت تستخدم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا أم إسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم، تفضل يا أخ أحمد.
الرجل يشتري السلعة بسبعة يبيعها بعشرة.
نعم.
رجل آخر يشتري السلعة ويبيعها بنفس السعر الذي اشترى به الأول، لأنه عنده مال ويشتري نقدا فيبيعها بنفس السعر الذي اشترى به الأول. فهل هناك يعني هل عليه شيء بالنسبة للأول أنه تضرر بسببه؟
لا، يعني عشان السؤال يتضح، هل علاقة فيه هناك علاقة بين الرجلين؟
لا، ما في علاقة.
يعني أنا بشتري بسبعة وببيع بعشرة. مباح، لا بأس.
الآخر اشترى لأنه اشترى مثلا كمية كبيرة.
الآخر اشترى بكام؟ بسبعة؟
لا، اشترى بأقل.
بأقل. وباع بسبعة.
نعم.
يجوز إذا كان السوق يسمح بهذا. واخد بالك يعني يا أحمد؟ يجوز إذا كان قانون السوق يسمح بهذا. يعني إيه قانون السوق؟ يعني العرض والطلب. لأنه لا يجوز لإنسان أن يحرق البضاعة ليضر بالمنتجين أو ليضر بالبائعين. واخد بالك يا أحمد؟ يعني أنا لو هبيع بأقل من السعر الذي يبيع به جيراني والتجار الذين ينافسونني، أنا هدفي إيه من ورا كده؟ إذا كنت هدفي أنني أغلق محلاتهم التجارية وأعرضهم للخسارة والإفلاس فهذا حرام. وقد كان عمر بن الخطاب يضرب على هذا، يضرب على هذا، كما يراعى مصلحة المشترين نراعي أيضا مصالح المنتجين ومصالح البائعين. وينبغي لولي الأمر أن يتدخل في مثل هذه المسائل لئلا تطغى مصلحة على المصالح الأخرى. فإن كان هذا الرجل بيبيع بسعر السوق أو بينزل في سعر السوق في الإطار المسموح به في السوق فلا بأس، لا بأس إن أنا أبيع أقل من غيري في السعر، لأن هنا المشترون يستفيدون بس بدون إضرار بغيري. لكن لو أضريت أو أضررت غيري من التجار أو المنتجين هذا لا يجوز وهذا حرام، والله أعلم. معنا اتصال. الأخت تقول ابنتي بلغت المحيض وتحفظ القرآن، فهل تمسك المصحف وهي ترتدي القفاز؟ وهل يجوز أن تجلس في المسجد؟ طبعا بلوغ المحيض شيء وحالة الحيض شيء آخر. بلوغ المحيض يعني بلوغ السن التي تحيض فيها الفتاة، يبقى يعرف تعرف علامة البلوغ في البنت بنزول دم الحيض، فإذا نزل عليها دم الحيض يبقى بلغت، ونقال عنها إيه؟ حائض. يقال عنها إيه بهذا المعنى؟ حائض. وعلى هذا المعنى لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هي الحائض بتصلي؟ لا، المقصود بالحائض هنا التي بلغت سن المحيض، يعني البنت اللي دون سن المحيض اللي عندها 5 سنين او 6 سنين او 7 سنين ممكن تصلي من غير خمار، لانها لم تجب عليها الصلاة بعد. احنا بنعلمها الصلاة لست سنين لسبع سنين، فاذا انكشف شيء من شعرها او من بدنها لا شيء عليها. لكن اذا بلغت المحيض لا تصح الصلاة الا بستر العورة، ولهذا جاء في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. في كم تصلي المرأة؟ قال في درع سابغ وخمار، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا بلغت المحيض وحاضت، هل يجوز للحائض ان تقرأ من المصحف او ان تقرأ القرآن مطلقا او ان تمكث في المسجد مطلقا؟ 3 مسائل مختلف عليها. هناك من يجيز للحائض ان تقرأ القرآن من المصحف ومن غير المصحف، خاصة اذا امسكت المصحف في حائل، وهناك من يمنع الحائض اصلا من قراءة القرآن. لكن انا اقيد هذا، اقول نمنع الحائض من قراءة القرآن تعبدا، اما قراءة القرآن تحفظا او حفظا او خشية عليه من الضياع، فقد افتى اكثر اهل العلم بجواز ذلك. مكث الحائض في المسجد ايضا مختلف فيه بين اهل العلم، والراجح عندنا انها لا تمكث تعبدا، هذا قول جمهور اهل العلم. الاخ فتحي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي فتحي.
ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
اخبارك ايه؟
بخير الحمد لله، تفضل يا اخي.
والله انا بحدث بالله يا شيخ جمال.
احبك الله الذي احببتني له، بارك الله فيك.
انا بتصل بك بس بسال عليك والله يا شيخ جمال. والله
ربنا يبارك فيك يا اخي، ربنا ينفع بيك ويرفع قدرك. امين يا رب، بارك الله فيك يا اخي فتحي، ربنا يبارك فيك.
كمان اخذ رقمك في الكنترول
ان شاء الله، في الكنترول يعطوك الرقم ان شاء الله.
ماشي،
بارك الله فيكم، اكرمكم الله. معنا اتصالات. طيب، سائل يقول قرض البنك الاسلامي حلال ام حرام؟ طيب الاخ عبد الله، قبل ان نجيب عن هذا السؤال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
بارك الله فيكم.
لو سمحت استفسار بسيط بس.
اتفضل.
رجل قال لزوجته علي الطلاق، البنت ما راحة عند امي والبنت صغيرة راحة، علي الطلاق، الموسم ما داخل الدار والموسم داخل الدار، ما حكم الطلاق؟ خلاص في الحالة دي اتوقع.
الاول قل لي ما حكم هذا الرجل ضعيف العقل، هذا الرجل الذي يعرض لسانه لهذه الألفاظ وهذه الأيمان.
والله يا مولانا يعني مش عايز اقول جالس لسان مرتجع مضايق.
عموما انا مش هلوم القائل الان، لكن نعلمه.
ماشي،
ونعلم اخواننا المشاهدين والمشاهدات، فتاوى الطلاق على الهواء ليس محلها الهواء ولا الشاشة، ولكن محلها لجان الفتوى الخاصة، لكن نحن نجيب عنها إجابات عامة لكي يتعلم المشاهدون والمشاهدات. أولا لا يجوز للرجل أن يحلف بالطلاق بهذه الصورة، لأن الحلف أو الأيمان مشروعة بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليسكت. فهذا الذي يقول علي الطلاق لا أفعل، علي الطلاق لا أفعل، علي الطلاق لا يكون كذا ولا يكون كذا، هذا أولا مخالف للحكم الشرعي، ويجب عليه أن يتوب ولا يحلف لا بالطلاق ولا بغير الطلاق. من كان حالفا فلا يجوز له أن يحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه الحسنى أو بصفة من صفاته العليا فقط. الأمر الثاني، هذا الحلف يقع طلاقا أو لا يقع طلاقا؟ هذه مسألة أثارت خلافا في تراث المسلمين الفقهي، والذي عليه الفتوى الآن أنه لا يوقع طلاقا، لا يقع به الطلاق. وللفقهاء كلام كثير في من يوقع ومن لا يوقع. الراجح والذي عليه الفتوى الآن في لجان الفتوى في مصر وأظن غيرها أنه لا يقع به طلاق، لكن ندعوه لكفارة يمين. نقول كيف يكفر كفارة يمين وهو لم يقسم بالله؟ نقول نعتبر المعنى دون اللفظ، كأنه أراد أن يقول والله فسبق لسانه فقال علي الطلاق. المعنى أنه يريد أن يقسم، يريد أن يحلف، ولا حلف إلا بالله. فهذا الذي سبق لسانه إلى ذا يتوب من هذا، لا يرجع إلى هذا، ثم نلزمه بكفارة يمين اعتبارا للمعنى أو حتى من باب التعزيرات الفقهية، والله أعلم. أخونا أبو حفص، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
الله يدخل، بس عندي كم سؤال الله يجزاك خير.
اتفضل.
بالنسبة لزكاة الذهب والفضة،
نعم،
نحن نعرف أن ما كان موجود عن أيام النبي صلى الله عليه وسلم الأوراق النقدية يعني.
نعم.
فاحنا بنقيس على 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 الذهب أو على الفضة، يعني في كتاب الشيخ ابن عثيمين يقول الأحظ للفقير.
واضح واضح.
طيب الله يجزاك خير، احنا علماءنا الآن كلهم بيفتوا بنصاب الذهب.
نعم.
هل يأثم إن بلغ المال نصاب الفضة ولا مخرج الزكاة؟ هل يأثم يعني؟
هذه مسألة محل خلاف، وما كان محلا للخلاف يسعنا فيه أن نرجح أو أن نأخذ بما نرجحه. والذي نرجحه الآن في فتاوى المعاملات اعتبار نصاب الذهب. نعم، بعض الفقهاء يقول الأحظ للفقير والأنفع للفقير من باب الحياطة أو الاحتياط، لكن الذي تقوم به الأموال اليوم، المعيار الذي تقوم به العمولات والأموال، هو معيار الذهب. ولهذا أكثر أهل العلم يفتون على معيار الذهب، ولأن الذهب كان هو العملة الرئيسية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الدنانير القيصرية، دنانير قيصر الروم، وكانت معتبرة في زمن النبوة. ودينار قيصر هذا يساوي الآن 4 جرامات وربع تقريبا من جراماتنا الذهبية. هذه المسألة بنعتبرها في التقويم، لأن الأصل في المعنى وليس في الشكل. فالدولار، الدينار، الجنيه، اليورو، كل هذه العملات بتقاس على هذا الأصل. ولهذا بنجد في الكوارث المالية والاقتصادية المستثمرون يلجؤون إلى الذهب، لا نجدهم يلجؤون إلى الفضة، إنما يلجؤون إلى الذهب لوضع الأموال فيه للحفاظ على قيمة المال من خلاله. فهو ميزان يعني جعله الله سبحانه وتعالى قانونا لتقدير ومقاييس الأموال والأشياء. وكلمة أموال يا أخواننا يعني كل ما يتمول، لكن هذه نقود، هذه نقود فيها نصاب، نصابها معروف. نعم، نقول 84 جرام، 85 جرام من الذهب، 600 جرام من الفضة. من أراد الاحتياط فليأخذ بنصاب الفضة، فهو الأقل احتياطا لنفسه ليخرج الزكاة ولتحقيق مصالح الفقير. ومن أراد أن يأخذ بهذه الفتوى التي يفتي بها أكثر أهل العلم فلا شيء عليه، لأنها فتوى مؤسسة ومؤصلة على أصول صحيحة، والله أعلم. أخونا عصام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
الله يبارك.
بعد إذن حضرتك أنا عايز بس أعرف يعني الفرق بين الصكوك الشرعية والشهادات الاستثمار. أما السؤال الثاني حضرتك،
لا خليك معايا بس عشان أفهم. أنا شهادات الاستثمار عارفينها، الصكوك الشرعية إيه؟
الصكوك الشرعية التي يعني يتعامل بها في البنوك الإسلامية.
يعني أنا معلش ما عنديش فكرة عنها تحديدا. يعني الصك الشرعي إيه؟ عبارة عن شهادة ولا مال موجود في البنك؟
لا، هو مال مجمد في شهادات صكوك.
يعني هو مال بطبعه في البنك الإسلامي ليتاجر فيه، وعاملين لك أكثر من صورة، صورة الدفاتر وصورة الشهادات.
أيوة، الله يفتح عليك.
البنك الإسلامي ظاهره الحل،
ظاهره الحل،
ولا نحاسبه على هذا الظاهر، لأن هذا الظاهر مبني على احترام أحكام الشريعة الإسلامية، لكن نحاسبه بعد ذلك على التفصيلات إن وقفنا عليها أو وقفنا على بعض، فإن وجدنا عنده مخالفة رددناها عليه وقلنا له هذه مخالفة، وإن لم نجد كأمثال عموم المسلمين الذين لا يقفون على هذه الأمور فيكفيهم الظاهر. يبقى التعامل مع البنك الإسلامي بناء على هذا الظاهر حلال ولا حرام؟ يبقى حلال. شهادات الاستثمار على اختلاف ألوانها، نعرفين أن شهادات الاستثمار السائدة الآن اللي هي شهادات الجوائز، لكن في 3 أنواع للشهادات، معرفش لسه موجودة ولا انتهت. كان في ذات القيمة المتزايدة، وفي ذات العائد الجاري، وشهادات اللي هي الموجودة الآن اللي هي بتربح دي. الصور الثلاثة للشهادات محرمة، لأنها أولا في بنك ربوي يعتمد الربا كقاعدة ومبدأ، يعتمد الفائدة المحددة كمبدأ وقاعدة. الأمر الثاني ذات القيمة المتزايدة يقول لك أموالك ستتضاعف في 10 سنوات، يعني الفايدة 10% على طول أو 9%، تديك في 10 سنين ضعف مبلغك، ويقول لك ما تسحبش إلا بعد 10 سنين. دي شهادة حرام مبنية على الفائدة. ذات العائد الجاري بتاخد عائد جاري على الشهادة وأصل الشهادة موجود، يعني بتاخد عائد ثابت، هذه أيضا فائدة ربوية. ذات الأرباح اللي بعض الناس كانوا بيفتوا إنها حلال لأن ما فيش فيها فوائد، ثبت يقينا إنهم بياخدوا الأرباح بياخدوا الفوائد ويعملوها في صورة الجوائز، فبدل من إنهم يوزعوا الفوائد على كل المتعاملين في هذه الشهادة يعطونها لبعض المتعاملين في صورة الجوائز، فجمعت هذه الشهادة بين الربا وبين القمار. يبقى هذه عرفنا في البنك الإسلامي ظاهره الحل، حتى يثبت لنا عكس ذلك في البنك الربوي ظاهره الحرمة، ظاهره الحرمة وحقيقته الحرمة، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو عمار.
أبو عمار أنا مسمع.
تفضل يا أبو عمار، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي شيخ إذا سمحت.
تفضل.
بالنسبة للسلام الأخير في الصلاة الواحد يرد السلام.
نعم.
هل في لجنة بيقولوا إن الواحد يرد السلام الملائكة على اليمين الشمال؟
التسليم
من السلام.
التسليم في الصلاة.
التسليم في الصلاة.
التسليم في الصلاة. التسليم في الصلاة هكذا شرع، هكذا سلم نبينا صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الدعاء، كان يسلم تسليمة واحدة أو يسلم تسليمتين. السؤال في الحكمة، السؤال في الحكمة، قد نقف على الحكمة وقد لا نقف. لم أعلم أحدا قال إن الحكمة هي التسليم على الملائكة، وإنما قد يكون أقرب من هذا أنه تسليم على رب العزة سبحانه وتعالى، لأننا حيينا رب العزة في الصلاة فقلنا التحيات لله والصلوات والطيبات وسلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، مع الاعتبار أنه لا يجوز أن نقول السلام على الله، فإن هذه لا تليق بالله ولا تجوز. يبقى السلام عليكم ورحمة الله قد يدخل فيها كل هذا العموم من الحضور، سواء كانوا مصلين أو كانوا من الملائكة أو نحو هذا، هذا إذا اجتهدنا في معرفة الحكمة. فإن لم نعرف الحكمة لا يضيرنا، لأننا نصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. بارك الله فيك يا أبا عمار. تفضل الأخ أمين. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ احنا بنجيب بضاعة من الصين.
نعم.
وفي ناس بيعطونا مصاري حتى يشاركونا في جزء من الأرباح.
نعم.
فإحنا لما نجي نجيب البضاعة مثلا، بس تيجي على عمان ونجمركها تطلع مثلا علينا بالصين يخلينا نحكي ب 17 القيمة. الآن إحنا بنشتري هاي القيمة، طبعا هذا الحكي بعد ما نجمرك البضاعة في عمان، بنشتريها مثلا 18-19 قيمة العملة الصينية. بنشتريها من هي، بيكون لنا جزء في البضاعة، بكون ناس حاطين معانا مصاري في نفس البضاعة. بس توصل البضاعة عمان بنشوف إذا قديش بتحمل مثلا مرابح، بنحدد قيمة الربح تقريبا. بنشتريها من بيحة لمحلات لنا، فبيجي الأخ مثلا معطينا مبلغ من المال بنوزع عليه إحنا حسب مبلغه قديش طلع له ربح تقريبا.
نعم.
بتعرف هاي الطريقة شيخ حلال مثلا؟
بتوزع عليه في كل بيعة.
احنا مثلا الشيخ البضاعه
ولا بتوزع عليه على في كل عده اشهر؟
لا بوزع عليه على احنا مثلا متحاسب في النقل اللي اجت، بس
النقل اللي جت.
نعم.
بتطلع له حصته من الارباح.
بطلع له حصته
ولكن على قدر ما دفعه.
نعم. بس
يعني هو يعتبر شريك في راس المال.
نعم.
بنسبه معينه. ان نعم. كان راس مالك مثلا مليون او 10 مليون هو يعطاك 100,000 يبقى شريك بهذه الحصه.
نعم بحصته بنعطيه.
بحصته. الأمر الثاني أنت بتطلع مصروفات غير مصروفات الجمارك، بتطلع أيضا مصروفات الإدارة، من حقك أنت كمدير كقائم على العمل أنك تطلع نفسك مصروفات أو أجور. نعم. وتعطيه بعد ذلك نصيبه من الأرباح بعد المصروفات.
نعم.
واضح؟
إذا شيخ أنا ما بحط مصروفات، أنا بحط الجمارك.
هذا فضل منك.
لا يعني يجوز.
يجوز. نعم.
الله بارك فيك يا شيخ.
بارك الله فيكم.
شكرا لك.
بارك الله فيك.
الله حي.
قرض البنك الإسلامي حلال أم حرام؟ أنا لا أعرف أن البنك الإسلامي يقرض، لأن البنك الإسلامي بنيت معاملاته إلا إذا كان بيقرض قرضا حسنا ومسموح له في قانونه وفي عرف المتعاملين معاه أنه يقرض قرض حسن. أنا لا أعتقد هذا، لأن الأصل أن الناس أعطته المال ليتاجر فيها لا ليقرضها، فالبنك الإسلامي لا يقرض. ولو في بنك إسلامي بيقرض بفائدة دلونا عليه عشان نحذر الناس منه ونقول هذا لا يجوز. لكن البنك الإسلامي بيدخل معك شريكا في سلعة معينة، تريد أن تشتري بيتا، تريد أن تشتري سيارة، يبيع لك أو يدخل معك شريك بصورة أو بأخرى. فالبنك الإسلامي يعتبر نظام المشاركات أو المرابحات أو بيوع المرابحة أو نحو هذا ليربح، وهذا الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل. لكن لا يوجد قرض للبنك الإسلامي، ولو وجد قرض للبنك الإسلامي فإما أن يكون قرضا حسنا بدون فائدة، يعني فائدة صفر، ولو كان بفائدة يبقى حرام قطعا. الأخ وليد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ.
اتفضل يا أخ وليد.
احنا نحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله الذي أحببتني له.
بعد إذنك سؤال، أنا كنت جبت لزوجتي شبكة من 3 سنوات.
نعم.
كنت بسأل بس عن زكاة الشبكة، هي طبعا استخدمت جزء وجزء لا يستخدم.
الشبكة في عرفنا في مصر ملك للزوجة، ملك للزوجة، فزكاتها على صاحبتها إذا بلغت نصابا أو إذا كان معها مالا مدخر يضاف إلى الشبكة. لكن يبقى اسمعني أخ وليد، يبقى خلاف بين أهل العلم في زكاة الحلي. زكاة الشبكة للحلي فقط، تتخذ للزينة فقط وليس لادخار الأموال فيها، فالراجح عندي أنه لا زكاة فيها، وإذا زكيت تزكى لمرة واحدة. هذا لإخراج المتاع عن باب الزكاة، والله أعلم. واضح يا أخ وليد؟
جزاكم الله خيرا. واضح،
الله يبارك فيك. شيء الزوج مزعل مراته وهي عند أبوها بقالها حوالي شهر، وبتراعي ربنا تنزلش من بيتها من غير إذنه، وممكن تنزل بإذن أبيها عشان تذهب لخاله. هي بتسأل، يعني انا شايف انها شكوى مش سؤال، يعني ليه يا شيخ مزعل مراتك؟ ليه سايبها شهر في بيت ابوها وهي مراعيه ربنا فيك؟ ما بتنزلش الا لما تستاذنك، ما بتنزلش الا امال لما خرجت وسابت لك البيت استاذنتك ولا لا؟ برضه عايزين نعرف، عايزين نعرف. انا انصح الزوج انه يعني يترك العناد ويذهب ليحضر امرأته الى البيت، وأطلب من الزوجة أن تترك العناد وأن تلين لزوجها وأن يتواصوا فيما بينهما بالحق والصبر والعدل، ورب العزة يوفق بينهما. هل يجوز لسيدة عمرها 66 سنة الذهاب للعمرة دون مرافقة زوجها، دون مرافق، وزوجها على قيد الحياة وحالته المادية لا تسمح له بالذهاب معها؟ نحن لا نفتي بهذا، نحن نقول أن المرأة لا تسافر إلا ومعها محرم، سواء بقى 66 سنة أو كانت حتى 20 سنة، لأن المحرم حماية وصيانة للشابة يحميها من التعرض الناس لها، والعجوز أيضا يحميها يقوم على رعايتها. يعني في مقصدين، المقصد الأول حماية المرأة وصيانتها من أن يتعرض لها من يريد أن يتعرض لها بسوء، المقصد الثاني أن أنا أقوم على رعايتها ويعني لا أعرضها لأنها تنتهك كرامتها ونحو هذا. وأنا لما برى في العمرة بعض الأمهات تمكث في المطار يوم واثنين وثلاثة مش عارفة تركب، أقول أين محرمها؟ لو كان معها محرم أو كان معها محرم لقام سريعا على رعايتها. لكن المرأة يعني بتتعرض لكثير من المضايقات وكثير من الآفات. لكن هناك قول آخر لأهل العلم، لبعض أهل العلم، قول المخرج على مذهب الشافعي إنها إذا سافرت في رفقة آمنة يحل لها ذلك. فلو سافرت بناء على هذا المذهب أنا لن أتعرض لها بشيء وأقول لها ربنا تقبل منا ومنكم. أما وإذ سألتني أنا فأنا أفتيتها بما أرجح، وأنه لا يجوز المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، لقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي أشرت إليه. معنا اتصال. السلام عليكم. أخت عائشة، السلام عليكم. عائشة،
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك الشيخ جمال؟
بارك الله فيك.
ازيك يا شيخ جمال؟
ربنا يبارك فيك يا اختي عائشه،
جزاك الله كل خير.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
اتفضلي.
قرات المصحف تفسير نفس اجر قراءه المصحف الثاني؟
قرات المصحف بالتفسير ولا من التفسير؟ من التفسير. الاخت عائشه بتسال، لو قرات في المصحف من كتاب التفسير هل تاخذ اجر التلاوه؟ هناك تصورين للسؤال. التصور الاول انها بتقرا القران فقط بس من المصحف المفسر، ده نفس اجر قراءه القران، لانها في الاول بتقرا القران وفي الاخر بتقرا القران، فالاجر واحد ان شاء الله. الصوره الثانيه انها بتقرا المصحف، بتقرا القران وتقرا تفسير القران، هل قراءتها لتفسير القرآن يعطيها نفس ثواب قراءة القرآن؟ هيعطيها ثواب، لكن هو ليس ثواب القراءة، ليس ثواب التلاوة، قد يكون أكثر وقد يكون أقل بحسب ما يفتح الله عليها. فلو فتح الله عليها فهما للمعنى دقيقا وصحيحا لا لبس فيه، لا شك أن القراءة تكون مضاعفة الأجر ومضاعفة الثواب، لأن قراءة من يتدبر ومن يتفكر تختلف في الأجر والثواب عن قراءة من لا يتدبر ومن لا يتفكر فيها، والله أعلم. معنا اتصالات. هل يجوز أن نصلي صلاة الفرض بأن نقرأ فقط بأول ركعتين الفاتحة وما تيسر، والثالثة والرابعة نقرأ الفاتحة فقط؟ طبعا يجوز، بل هذا هو المشروع، هذا هو المشروع، أن احنا نصلي الصلاة الرباعية بنقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، في الركعة الثانية فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، في الركعة الثالثة نقرأ الفاتحة فقط، في الركعة الرابعة نقرأ الفاتحة فقط. هذا إن كنت منفردا، إن كنت منفردا. أما إن كنت إماما فسأفعل كما قلت أولا، وإن كنت مأموما أقتصر على قراءة الفاتحة فقط وأنصت لقراءة الإمام، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟
بارك الله فيكم.
احنا والله بنحبك لله.
احبك الله الذي احببتني له.
الله يكرمك. حضرتك عندنا ده ميعاد حصاد المانجا، ماشي؟
عندنا ايه؟
ده حضرتك البلد عندنا ميعاد حصاد مانجا.
حصاد؟
المانجا.
المانجا، نعم. اه.
فانا صاحب مداد او شادر بيبيع مانجا. ماشي، باجي قبل الموسم، قبل موسم الحصاد بوزع مثلا.
على فكره انتوا بتقولوا في المانجا حصاد؟
نعم،
بتقولوا في المانجا حصاد.
جمع المانجا،
لان الحصاد هو ازاله ال في الحبوب. اه،
باجي قبلها كده بوزع على الفلاح اللي هو بيجيب لي المانجا مبلغ.
اه،
بديله مثلا وليكن مثلا 10,000 جنيه.
نعم.
مقابل ان هو بينزل لي في المزاد بتاعي المانجا.
بتدي له 10,000 جنيه دي كقرض؟
نعم.
بتعطي له المبلغ ده كقرض؟
كقرض؟
قرض ولا بتعطيه له مقدم؟
هو ما بيسم... احنا مش بنسميه حاجه. احنا مش بنسميه.
بياخده بعد طلوع المحصول ولا قبل طلوع المحصول؟
بياخده قبل
المحصول، يبقى قرض.
ايوه.
اه.
ماشي، فهو بياخد الفلوس دي مقابل ان هو بينزل لي ساعه
بينزل لك المحصول عندك تبيعه عندك.
ايوه، ساعه ما انا بقى ببيع عشان ابيع. انا حضرتك انا عندي المزاد.
ايوه، عندك وكاله بيع.
ان هو بينزل لي المانجا ديت وانا ببيعها وباخد عليها عموله.
بتبيع وبتاخد عموله وبعد كده تاخد القرض بتاعك.
لا، هو بسترد فلوسي منه مقابل ان هو بينزل لي المانجا ديت.
يعني اول بتخصم ال 10,000 جنيه بتوعك وبعد كده تعطي له الزياده.
ايوه، يعني مثلا خلص انا مثلا 10,000، يديله مثلا 10، هو مثلا نزل لي مثلا بال 10، خلاص كده يبقى احنا كده.
هو القرض، القرض، القرض هنا يا اخ ابو عبد الله، القرض هنا في اشكاليه.
نعم.
القرض هنا في اشكاليه انه قرض جر نفعا.
قرض انا ما بشرطش عليه مثلا. هو العرف في البلد، العرف ان هو ينزل، ان هو ينزل لي المبلغ.
ما هو المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
نعم.
المعروف عرفا
ايوه
كالمشروط شرطا. لما انا هدي له الفلوس يبقى هو على طول هيجي يسلمني المانجا.
أيوة.
مش كده؟ العرف بيقول كده.
مظبوط.
ولو خالف هعمل له جلسه وحاسبه.
هو ما ينفعش ما ينزليش.
ولو طلع عليه الاصل وما نزلكش هتيجي انت تقول له طب انت خدت فلوسي وفين فلوسي ومش كده؟ وهتعمل له.
هو لو هيرجع لي ال 10,000
هيرجع لك 10,000 بزعله. مش كده؟ مش هتقرضه تاني بعد كده صح ولا لا؟
طب حضرتك انا لو ما ادتلوش فلوس انا مش هشتغل، لو ما وزعتش فلوس قبل المزاد انا مش هشتغل، يعني مثلا مش
لا انا هعرض عليك حل كويس.
اتفضل.
العشر تلاف جنيه يبقوا مقدم سعر.
مقدم ايه؟
من مقدم السعر.
يعني ايه؟
يعني ايه؟ يعني انا هشتري منك المانجا بسعر السوق، مش هبيع مش هبيع لك واخد عموله. هنحول صيغه العقد، بس هنحول صيغه العقد لايه؟ ان انا هشتري منه وبيعني، ينفع ولا صعب عليك؟
لا صعب طبعا، هو ما يرضاش ان هو يبيع لي، هو حضرتك هو ده فلاح عنده غيط عنده ارض
عايز يبيع لك بسعر اليوم.
ما هو السعر يحصل في الوقت، في وقت ما اول ما المانجا بتبدا زي ما
يعني عموما انا لا اريد ان احرم الامور، انت لم تتقاضى فائده محدده على هذا، انت لم تتقاضى فائده محدده على هذا القرض،
اللي هو كل الفائده اللي بتعود عليا موضوع ان انا ببيع،
ان انت بتضمن عميل.
ايوه انا ببقى وسيط
بين انا واضح، يعني مش محتاج انك توضح لي، الصوره واضحه عندي، الصوره فيها شبهه، انا لا ترقى عندي لدرجه التحريم، لا ترقى عندي لدرجة التحريم.
الفلوس اللي بتتعطى ديت للفلاح ديت فيها شبهة.
فيها شبهة لا ترقى لدرجة الحرمة أو التحريم. لكن لو قدرنا نبحث عن حل شرعي وممكن تبقى تتواصل معايا ومع الدكتور علي السلوس.
ممكن أخذ رقم حضرتك طيب؟
إن شاء الله. لا هتاخد رقم الدكتور علي السلوس أولى مني في هذه المسألة، لأن هو متخصص، والرقم تحت أمرك ممكن تاخده من كنترول، بس أنا إيه بدلك على اللي يعينك في هذا الباب أكثر مني. لكن هي فيها شبهة، وهي شبهة أن قرض جر نفعا، لكنه ليس فيها ربا صريح، ليس فيها ربا صريح والله أعلم. أختنا سمية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضلي يا سمية.
الإناث يا شيخ، هو ختان الإناث هي سنة؟
ختان الإناث هل هو سنة مشروع على سبيل الاستحباب ولا مشروع على سبيل الجواز، يعني عادة ولا هو مكرمة، محل خلاف بين أهل العلم. الراجح عندنا من أقوال أهل العلم أنه مكرمة، والمكرمة فوق العادة، فوق المباح، يعني أفضل أنها مكرمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للخافضة اللي بتختن الإناث: خذي ولا تنهكي. فأنا لا أحرم ختان الإناث كما فرض علينا من الأمم المتحدة أو من منظمات حقوق الإنسان والطفل ومش عارف إيه، هذا خلاف المشروع عندنا، بل ختان الإناث مشروع بإجماع أهل العلم، لا أعلم مخالف. سيبك من مخالفين النهاردة اللي يطلع النهاردة يخالف، هؤلاء لا اعتبار لأقوالهم، لكن لا أعرف المذاهب الأربعة كلها، الفقهاء الأربعة بمذاهبهم كلها على مشروعية ختان الإناث. الخلاف في هل هو واجب ولا مستحب ولا جائز، نحن نميل إلى قول فتوى النووي عند الشافعية أنها مكرومة للمرأة والله أعلم. معنا اتصال. طبعا السؤال موجه للشيخ محمد حسان: زوجي ماله مختلط في حلال وفي حرام، وقد علمت من سنين أن ماله حرام، وقد عملت كل ما استطعت لأبعده عن هذا المال لكن لم أنجح، فماذا أفعل؟ قد عرفت أن من أكل مال حرام وخاف على أولادي من هذا المال. يعني أنت ليس عليك، أنت واضح أن أنت قلتي بيختلط فيه الحلال والحرام، ماله مختلط يختلط فيه الحلال مع الحرام، أنت لا يجب عليك إلا النصح، تنصحيه أنه يترك الحرام، يعني كان بيتاجر ويدخل في تجارته بعض الربا أو بعض الأموال الحرام، ننصحه أنه يترك الحرام، لكن أكلك من المال جائز، أكلك من المال جائز مع وجود هذا الاختلاط، ونعتبر حتى أنك تأكلين من الحلال لا من الحرام، نعتبر أنك تأكلين من الحلال لا من الحرام. طبعا ما لم تستطيع أن تمنعيه لابد أن تأخذي محاولات الإنكار بكل السبل، تنكري عليه أن يأكل الحرام والله أعلم. معي اتصال من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا نحب نسأل
الشيخ يعني ثم احنا في تونس هنا يقولوا انه يعني عقد القران بين عيد الفطر وعيد الاضحى حرام يعني محرم.
هذا كلام لا اصل. هذا كلام لا اصل له. كلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة في شوال. وشوال ده بين عيد الفطر وعيد الاضحى. وبنى بها في شوال. حتى استحب بعض اهل العلم النكاح في شوال. يبقى كيف نقول انه حرام؟ لا دليل عليه.
جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك يا ابنتي. اخونا عربي السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الحاج؟
ازيك يا اخ عربي؟
مبروك يا دكتور.
اتفضل.
في اخو مراتي الله يرحمه متوفى.
غفر الله لنا
وله. فسايب بناته عرايس دلوقتي وعايزين يتجوزوا.
نعم.
وهم ما لهمش اخوات رجاله.
ايوه.
فانا جوز عمتهم.
ايوه.
لهم ولاد عم ابوهم. اخو من الوكاله واجوزهم انا؟ سمعت هقفل التليفون وترد عليا.
ماشي يا اخ عربي.
ماشي يا باشا.
الاخ عربي بيسال ولاد اخت مراته عرايس عايزين يتجوزهم، ابوهم التوفي وليس لهم ولي، وهو زوج عمتهم، واضح ان هم قريبين منه ومن عمتهم او من يعني أو فهو زوج عمتهم، فيسال هل يجوز ان يكون ولي عنهم؟ لا يجوز ان يكون وليا عنهم، لكن هو بيقول اخذ الوكاله من عم ابوهم اللي هو الولي هذا. نعم يجوز انك تاخذ الوكاله من عم ابيهم اذا اذن لك، يبقى ما فيش مانع تبقى وكيل عنه ان شاء الله. بارك الله فيك يا اخ عربي. طبعا نقول للسائله التي تخاف ان تاكل الحرام، بارك الله فيك، عليك بالنكير والانكار على زوجك، لكن ليس عليك ان تخرجي من البيت، خاصه وانت تقولين لا اعلم اين اذهب، ليس لي الا ربي، رب العزه يلطف بك ويرفق بك ويهدي زوجك ويهدي أولادك. بتقول معي ثلاث بنات والرزق ضاق علينا، أعمل إيه؟ خذي بالأسباب، أسباب الرزق، وسالي الله من فضله، واعلمي واعلموا أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. رب العزة أمرنا بالسعي في طلب الرزق، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. نأخذ بالأسباب، وإن كنتن من الفقراء يبقى لكنا في الصدقة حظ ونصيب، وهي ليست عيبا، ليس عيبا في هذا، والله أعلم. الأخت أمة الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
أنا إن شاء الله إحنا كده كده كنا ناويين نحج إن شاء الله السنة دي، بس ظروفنا المادية يعني
كده كده. إيه أمة الله؟
ان احنا كنا ناويين نحج يعني ان شاء الله.
نويتوا الحج لكن الظروف الماديه تمنع.
المهم يعني في واحد عرف ان احنا كنا ان احنا هنطلع نحج، فهيطلعنا على حسابه، فيعني الموضوع ده هيقلل من اجرنا وكده، وهل يجوز ان هو يطلعنا على حسابه ولا ما يجوزش؟ ده السؤال الاول.
يجوز يا بنتي. يجوز في كلمه ونص عشان ما يقطعوش عليك الخط.
أيوة.
يجوز وله أجر مثل أجرك إن شاء الله، ولن يقل من أجرك شيء.
طيب السؤال الثاني، لما أنا إن شاء الله بطلع عمرة أو حج، أنا كده كده منقبة يعني، في العمرة والحج أشيل النقاب ولا أحط حاجة؟
لا تنتقب المحرمة، بنشيل النقاب وقت الإحرام فقط.
أيوة.
من عند الميقات حتى ننتهي من الطواف والسعي.
ما حطش حاجة على وشي خالص؟
لا، بنحط بنسدل سواء بالخمار نفسه، تاخد الخمار كده بطرفه، او في حاجه اسمها الاسدال، ينزل طرف من الخمار على وجهك. النساء يعرفن هذا الان، بيعملوا حاجه في اعلى الخمار اسمها الاسدال او السدال او حاجه زي كده، لا باس. لو سالت عنها النساء اللي لهن خبره وتجربه هيعطيك ان شاء الله الجواب عليها. الممنوع ان انت تنتقبي فقط، لكن مش الممنوع انك تغطي وشك بحائل آخر إذا مر بك الرجال الأجانب. معنا اتصال. الأخت آيات السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ وجميع العاملين في هذه القناة.
ربنا يبارك فيك
يا شيخ. ما رأيك بحكم المسلسلات الإيرانية التي شغالة على قصص الأنبياء وقصص سيدنا الحسين ثم يعرضوها في رمضان القادم.
أنا قلت من قبل لا يجوز تصوير الأنبياء وفتوى مجمع البحوث الإسلامية تمنع.
الله يا شيخ تدعي لي وتدعي لوالدي وأخواتي.
ربنا يبارك فيك يا بنتي وييسر لك أمرك ويبارك في أولادك وذرياتك وآبائك وأمهاتك، بارك الله فيك. لا يجوز تصوير الأنبياء قولا واحدا، حرام. بل إن مجمع البحوث الإسلامية أفتى بعدم جواز تصوير الصحابة. نعم بعض الفنانين النهاردة تحيلوا على هذا الأمر بيظهروا بعض الصحابة من الطبقة الثانية، يعني لا يظهرون العشرة المبشرين بالجنة ثم يظهرون من دونهم من الصحابة. لا، الصحابة كلهم يا أخوانا أصحاب فضل ومكانة ومنزلة. نعم بعضهم أعلى من بعض لكن كلهم أصحاب فضل. والفتوى أن احنا لا نمتهن هذه الشخصيات، هذه شخصيات محترمة لها تقدير وتقديس عند المسلم، فلا يجوز أن احنا وأنا أقول لإخواننا في إيران، أنتوا بتصوروا سيدنا يوسف في المسلسل وبتصوروا بعض هذه المسلسلات، طب أنتوا ليه ما بتصوروش الأئمة؟ لأن الإخوة في إيران يعتقدون العصمة للأئمة ويعتقدون أن الأئمة خير من الأنبياء. فإذا كنتم ترعون هذا في الأئمة، والأئمة دون الأنبياء ولا شك، دون الأنبياء نحن نعتقد أن الأئمة أصحاب فضل وخير، هم وسائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا نخصهم وحدهم بالفضل لكن هم وسائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يجوز وهذا حرام، والفتاوى المجامع الفقهية على خلاف هذا. أنا أتعجب من قنوات المسلسلات المصرية أو العربية التي تروج لمثل هذه المسلسلات. طب الإيرانيون لن يستمعوا لفتواي، عندهم مراجعهم وعندهم آيات الله تفتيهم. أنتم يا أهل السنة يا أصحاب قنوات المسلسلات ممن تنتسبون للسنة، لماذا تروجون لهذه المسلسلات؟ سؤال يحتاج إلى جواب، سؤال يحتاج إلى جواب. البعض يقول لي يعني أنت جاي تعترض على مسلسل سيدنا يوسف، طب ما تعترض على المسلسلات اللي فيها عري وفيها ميوهات هذا حرام وهذا حرام يا أخي. اعتراضي على مسلسل سيدنا يوسف في أشياء محددة، منها إظهار شخص النبي يعقوب ويوسف ونحو ذلك وهذا لا يجوز، ومنها بعض الدس الذي يوضع في المعاني وفي الحوار ونحو هذا، ولا يعرفه لا يفطن إليه ولا يعرفه إلا المتخصص في التفسير وفي الدراسات الإسلامية. يضعون بعض الأفكار المنحرفة في المسلسلات التي تتناسب مع عقائدهم، يبقى هذا نحذر منه. المسلسلات العري نحن نحذر منها أيضا، نقول هي حرام. لكن خد بالك مسلسلات العري أهون أقل شرا من هذه المسلسلات التي فيها إيذاء لعقيدة المسلم أو تشويش على معتقد المسلم أو فيها إساءة لنبي من الأنبياء. معنا اتصال، السلام عليكم. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله شيخ،
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك. طال عمرك، ايه حكم الزوجة اللي تختلس فلوس من زوجها ويجي عليها حكم بالنسبة تقريبا سنة سجن ودفع المبلغ، فهل لو سجنتها ليا الحق في حالة عدم دفع المبلغ؟
يعني اختلست ازاي يا شيخ؟ كيف اختلست؟
كانت عايشة معايا هنا في السعودية،
ايوه،
وتواطئت مع ابوها والكلام من ده كله، اخذت تقريبا 50,000 جنيه ونزلت على ابوه ان هي نازله الاجازه.
طب انت خدت عليها ورق ازاي؟
لا ما خدتش ورق حضرتك.
امال هتسجنها بتهمة خيانة الامانة؟
ايوه طبعا
هتسجنها بتهمة خيانة الامانة. هي ام اولادك؟
هي ام ولد لي. نعم
ام ولدك؟
نعم.
طب يصرك ان ام ولدك تسجن وان اساءت؟
طب وان اساءت حضرتك؟
انا بقول وان اساءت يصرك انها تسجن؟
لا بس هي اساءت بالفعل.
هي اساءت، ما انا بقول وان اساءت.
نعم.
يصرك انها تسجن؟
لا طبعا لا يسرني.
اذا كان لا يسرك يبقى اذا لم تستطع ان تحصل على حقك بطرق سهله ميسوره لا تعرضها لهذا البلاء.
طيب ما انا حضرتك ما يعني ما قلتش اخد
حقك. لن يضيع يا اخي، اذا عجزت عن الوصول اليه في الدنيا لن يضيع في الاخره.
حضرتك ابوها كان،
لكن انا بكلمك في حاجه تانية، بكلمك في ام ولدك.
لا في ام ولدي، في ام ولدي لا طبعا ما رضاش.
يبقى انا لا انصحك بهذا.
طيب وحضرتك
لا تسيء لولدك بسجن امه.
طيب شيخنا الكريم، اذا كان حضرتك ابوها هو اللي بيعينها على كده،
خلاص انت امنع عنها هذا الباب، امنع اقفل عنها.
هو حضرتك دلوقتي انا لا طايلها ولا طايل ابوها ولا طايل اي حد.
خلاص انت يعني ما مضى اما ان تعفو واما ان يعني تعفو في حق الدنيا وتترك الحق الاخروي لله. هذا يسع. كان بقول الكلام ده مش عشان هي، عشان ولدك معايا، عشان تحافظ على ولدك. نعم. وتراعي حق ولدك، عشان ولدك لما يكبر وقد تدفع انت ثمن هذا غاليا مع ولدك في المستقبل.
نعم.
فانا بنصحك، انت اللي تسالني وانت اللي تملك انك تعفو، فان عفوت فهذا فضل منك مش ضعف، وان لم تعفو اعفو في الجانب الدنيوي وسيب. نعم. الجانب عند الله لله عز وجل.
نعم.
هذا افضل لك وافضل لولدك، ولن يضيع حقك ان شاء الله.
طيب.
اتفضل.
حضرتك يعني دلوقتي يعني اصلا مفيش اصلا مفاوضات، مفيش مثلا اتصالات.
حاول حاول حاول، ان عجزت ولم تستطع كما قلت سلم امرك لربك، لانني هنا ايه، اني اللي منعني من اتخاذ الاجراءات حرصي على ام ولدي.
طيب يا حضرتك صدر على الحكم بالفعل ولم لسه الداخلية ما جابتهاش، في تواطؤ ما بينها وبين الداخليه؟
لا حاول تسقط هذا الحكم الله يكرمك.
ما انا بقول لحضرتك في تواطؤ ما بينها وبين الداخليه لان بصفتها محاميه.
يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا عايز لما تهرب هي بالتواطؤ شيء. نعم. ولما انت تعفو عنها شيء تاني.
ما نعفو في حاله ان هي مثلا تعطيني ولدي انا. انا
افتح لك باب الفضل يا اخي.
نعم.
اذا كنت تريد ان تسير في الباب الاخر فانت الذي يعني ايه ممكن يجيب لك حقك، لكن هيجيب لك حق بعد ما تدوق ناره.
نعم.
فانا بحاول افتح لك باب الفضل، ولعل باب الفضل يصلح بينكما.
نعم.
الفضل احيانا والله يا اخواننا ياتي بالخير.
نعم.
ربنا يهديها ويهدي ابوها وتعلن كده ان انت الذي منعك من اتخاذ الاجراءات مش عجزك، مش انها بتتواطأ مع الداخليه، اللي منعك من اتخاذ الاجراءات حرصك على ولدك وحرصك على ام ولدك.
ماشي على راسي يا شيخ، لكن انت عارف تعب القرش بيجي هنا ما بيجي بطريقه سهله.
ولما القرش ينسرق ولا يضيع ولا ينصرف في مرض بنقول عوضنا على الله، مش كده؟ بنقول عوضنا على الله. اعتبر من هذا الباب يا اخي، قول عوضي على الله وربنا يخلف عليك. يعني اللهم اجرني في مصيبتي.
نعم.
واخلف علي خيرا منها.
طيب
ادعي ربك كده وحافظ على ولدك وحافظ على ام ولدك، وحاول تشوف الطرق البسيطة. الطرق البسيطة ايه؟ ان انت تعمل جلسة عرفية، تحاول تتواصل معهم بالراحة. ضع مالك في دهية يا اخي، ضيع المال وما يضيعش ولدك. معايا ولا مش معايا؟
جزاك الله خير،
ربنا يبارك فيك.
ماشي يا شيخ، شكرا لك.
العفو حبيبي، ربنا يبارك فيك. ايه يا عربي، معنا اتصال. الاخت امة الله، انتم متعبين امة الله معاكوا ليه كده؟ الاخت امة الله تفضلي. اتفضلي يا بنتي، الله يبارك فيك.
عامل ايه؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
اخدناك كثيرا والله يا
بنتي. ربنا يبارك فيكي، الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين.
عندي كذا سؤال، معلش بعد اذن حضرتك.
هو السؤال الاول بس عشان هم بيقطعوا على طول بعد السؤال الاول، اتفضلي.
ماشي، هي اسئله سريعه.
اتفضلي.
الخاتم في اليد اليمنى في الصباع اللي نشاهد بيه حرام ام حلال؟
اللي هو التشبه بغير المسلمين يا امة الله؟ في تشبه زي الخاتم يتنقل من هو. عموما التختم ليس حراما للرجال والنساء، ليس حراما. طبعا الرجال يحرم عليهم الذهب، لكن التختم ليس حراما، لكنه ليس مستحبا ايضا، فهي يدخل في باب الجائز. واضح يا امة الله؟ الزينة الجائزة المباحة، لكن مسألة بقى الصبع هون انا ما اعرفش في الحاجات دي يا امة الله ان كان فيها تشبه بغير المسلمين فنتقي هذا. ما فيش تشبه يبقى خلاص لا بأس.
ماشي
ماشي يا بنتي، بارك الله فيك.
سمحت
سؤالك التاني بسرعة يلا.
ماشي معلش، لو سمحت قناة الرحمة فاضلة، يعني حتى الآن رقم موجود على القناة، لماذا لم يشيلوه؟
يا عمت الله بتقول لكم انتوا هتقطعوا موبينيل ولا لا؟
يعني انا بحب قناة الرحمة بس المفروض يعني
عموما دي مسألة وصل سؤالك لإدارة القناة. وانا عايز اقول لك حاجه، يعني الناس يعني كل واحد يا امه الله كل واحد بيتصرف بناء على المعطيات اللي امامه والتصرف. يعني مش عايز ادافع عن القناه، لكن عايز اقول لك ان انت لو لقيت واحد معاه نمره موبينيل ومش عايز يرميها، وان كان عنده رصيد عايز يخلصه، واخد بالك، بدل ما يرميه. لكن المسائل هنا ايه، مسألة المقاطعة هل هي متفق عليها؟ هل الإسلاميون اتفقوا على هذا جميعا؟ دي مسائل لسه لا أملك أنني أجزم بيها، لكن ها أنا مع الضغط بكل السبل ليحترم الناس أنفسهم مع الإسلام والمسلمين. بارك الله فيك يا أمة الله. الأخت أميرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويرفع قدرك.
ربنا يبارك فيك يا بنتي.
حضرتك أسألك سؤال ممكن؟
اتفضلي.
حضرتك أنا صايمة ماشي؟
تقبل الله مني.
قلت حاجة بس ما دخلتش زوري أصلا، بس قعدت اتمضمض بطريقة يعني.
كلتيها وانت ناسية؟
نعم
كلتيها وانت ناسية.
أنا نسيت خالص يعني،
نسيتي وكلت
كده ورحت واكلة.
طب ما سبتهاش تتبلي عليه بقى؟ افتكرت وهي في الحلق.
لسه ما نزلتش خالص. فبعدين قعدت اتمضمض قوي.
لا شيء لا شيء عليك يا
اميره، فحسيت ان نقطه ميه دخلت وحته بطك دخلت.
ما فيش عليك حاجه يا اميره،
فانا بالله عليك كده افطر بقى
ولا؟ لا كملي صومك وادعي لي عند الافطار.
ماشي حاضر والله. انت
كملي صيامك
صحيح يا حضراتكم من غير اي حاجه.
صيامك صحيح يا بنتي، صيامك صحيح يا بنتي.
ربنا يخليك يا رب.
ربنا يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحقيقة الأسئلة التي بين يدي كثيرة. يريد طلاق زوجتي، أبي يريد طلاق زوجتي وأنا لم أرغب فلأسمع كلامه. أنا جاوبت عن السؤال ده من قبل، قلت إن كان إن كانت زوجتك لا عيب فيها فلا يجب عليك طلاقها. وفي فتوى قديمة لبعض أهل العلم، إن كنت لم تعصي أباك أبدا ولا مرة وأمرك بطلاق زوجتك فطلقها ولا تعصي. ودول اللي صنفوا هذه الفتوى أو اللي قالوا هذه الفتوى قالوها على اعتبار إن الاعتبار الأول، واحد عمره لما عصى أبوه ولا أمه، يعني ربي تربية صحيحة، وأبوه الذي ربي تربية صحيحة رجل عدل. فإذا رأى في امرأته شيئا يكرهه ولا يريد أن يظهر هذا لابنه وأمره بالطلاق فهو رجل عدل. لكن الحقيقة إذا كنت أنت لا تعلم عن زوجتك مكروها ولا سوءا، وأبوك ليس من أهل العدل والصواب والجد، لا هنا يبقى لا يطاع هنا، لأن الطاعة في المعروف وليست في المنكر. برضو أجبت عن هذا السؤال من قبل، أرفع النقاب أمام ابن جارتي البالغ من العمر 14 سنة. أنا قلت لك يا بنتي ما ترفعيش النقاب أمام ابن جارتك البالغ من العمر 7-8 سنين ولا، لأنه مميز. هو صحيح لم يبلغ لكنه مميز، لكن 14 سنة أظن بلغ، أظن أصبح رجل، لا يجوز. سائلة تقول أنا في فترة النفاس الدم ينقطع يوم أو يومين ثم ينزل. لا، لابد أن نضبط الطهر، لابد أن نضبط الطهر. ليس من معنى النفاس أنه ينزل كل يوم أو ينزل بصفة دائمة، الدم ينزل أحيانا وينقطع أحيانا. فنعرف علامات الطهر بإيه؟ بالقصة البيضاء، الماء الأبيض الذي ينزل من الرحم. فإن لم نكن نعرف هذه العلامة يبقى الجفاف التام، الجفاف التام الذي لا دم بعده. كون الدم بينقطع يوم وينزل تاني يوم ده مش جفاف تام، هتجد صفرة وهتجد قدرة لكن الدم هينزل تاني يوم، يبقى هذا ليس طهرا. يبقى الطهر له علامتان، العلامة الأولى القصة البيضاء لمن تعرفها من النساء أو لمن تنزل عليها من النساء، يبقى دي علامة خلاص ما عادش في دم. العلامة الثانية الجفاف التام الذي لا يكون معه صفرة ولا قدرة ولا ينزل بعده دم. يبقى في الحالة دي هتترك الصلاة أيام النفاس وجماع الزوج أيام النفاس ثم تعودين. يبقى جواب السؤال في ضبط الطهر، حكم سجدة الشكر، سجدة الشكر مشروعة، مشروعة. لما جاء خبر قتل مسيلمة الكذاب لأبي بكر الصديق سجد لله شكرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الأمر يسره سجد، فسجدة الشكر مشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي سجدة وليست صلاة، ليست ركعتان ولا ركعة، هي سجدة فقط. يكبر فيها ولا لا يكبر فيها، يسلم بعدها ولا لا يسلم بعدها، هذه مسائل ربما تختلف فيها أنظار الفقهاء، لكن الراجح عندي أنها لا تكبير لها ولا تسليم بعدها ولا تشهد، أنها ليست صلاة، هي سجدة فقط، هي سجدة فقط. حرك الحرمل جائز لإبطال السحر؟ طبعا أنا لا أعرف الحرمل هذا إيه، لكن واضح إن هو نوع من أنواع البخور، نوع من أنواع البخور. لا، هذا من الفساد إن إحنا نقول نبطل السحر بحرك كذا أو فعل كذا أو هات أطر، كل هذا كلام فاسد كلام فاسد لا خير فيه، لا خير فيه والله أعلم. أحسن شيء إنك تعتصم بالله وتلجأ إلى الله وتحتمي بالله وتستعيذ بالله وتلوذ بالله وتكثر من الطاعات، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. أم عبد الرحمن.
ألو.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو عبد الرحمن تفضل.
بقول لحضرتك كان من 14 سنة واحدة شايلة ختمين أمانة، وكنت شايلهم مع الحاجة مع الذهب في الشقة عندي.
نعم.
وكان في مناسبة فرح في الشقة فالحاجة اتسرقت كلها.
نعم.
فهي دلوقتي جاية بتقول أنا مش مسامحة، فأردهم لها عليا ولا يبقى إيه؟
لو رددتيهم عليها فهذا خير لك وأفضل، أما من حيث القضاء فلا يجب عليك ذلك لأنك ما قصرتي، ضاع ذهبك مع ذهبها مع ذهبها دون تقصير منك. لو في تقصير منك تضمني، ما فيش تقصير لا تضمني. لكن أنا شايف أن الفضل، وأنا أذكرك ببعض أهل العلم، عروة بن الزبير ضاعت عنده بعض الأمانات فعوض أصحابها عنها، فقالوا له يا إمام لا يلزمك هذا، قال ولكن أريد ألا يغفر الناس ذمتي، فهذا فضل، إذا فعلت هذا فهو فضل، إذا لم تفعلي واختصمتما أمام من يحكم بينكما هيشوف أنت قصرتي ولا ما قصرتيش، إذا كنت قصرتي هتعوضيها، ما قصرتيش يبقى لا تعويض لها، لأن الأمين لا يضمن على الراجح من أقوال أهل العلم. أخونا عبد الخالق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا عبد الشيخ دلوقتي بالنسبة لقضية الصور اللي بين، معلش يديني فرصة بس عشان خاطر اخد راحتي.
لا حاجة في الفتاوى اجاوب عنها، اجاوب مش في الفتاوى يبقى في برنامج غير الفتاوى.
الفتاوى حضرتك
اتفضل اتفضل.
دلوقتي بالنسبة لقضية الصور طبعا في اختلف الاراء، منهم من يقول ابتعد عن القتال لا مع القذافي ولا مع الصوار، ومنهم يقول لك لا القتال مع الصوار ومن يقاتل مع الصوار فهو شهيد. فطبعا انا سمعت فتوى من فترة للشيخ مصطفى انه قال ضابط ليبي برتبة قال له لا انت لا تقاتل لا مع الصوار ولا تقاتل مع القذافي، ودي فتنة في ليبي ومش عارف ايه. ناس اخرون قالوا لك قالوا لا ده القتال مع الصوار، حضرتك ومن يقاتل مع الصوار ويستشهد ويموت فهو شهيد.
واضح سؤالك، واضح سؤالك.
انا كذلك حضرتك ايه موقف برضو من يستشهد في قضية الثورة في سوريا؟
انا عايز اقول لك حاجة، هنا لما بيختلط الامر على الناس بتبقى فتنة.
نعم.
لا اذا اختلط الامر على الناظر بتصبح فتنة، انا مش عارف الحلال ايه والحرام ايه والصح ايه والغلط ايه، دي اسمها فتنة. لكن اذا اتضح الامر وكان واضحا وجليا فهذه ليست فتنة. طب تعالى ننظر، وانتوا اهل ليبيا ادرى بشعبها وادرى بما يحدث عندكم، القتال ضد القذافي او مع القذافي او القتال مع الثوار او ضد الثوار، اكيد الذي ينظر هناك او الذي يتعرض، يعني انا عايز اقول لك مبادئ عام، القتال لدفع الظلم عن النفس جائز، القتال لدفع من يجتاح بيتي جائز، القتال ضد من يضرب مدينتي جائز، كل ده جائز. بس في العموم اما اجي افصل، هو الأصل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، حينما يكون القتال للفتنة فالأولى اعتزال الفتنة، لكن حينما يكون للقتال لدفع الصائل أو لرد الظالم أو نحو هذا فهذا من قتل دون مال فهو شهيد. والباب هنا باب اجتهاد، والشيخ مصطفى لما اجتهد وهو قاعد في مصر، وأنا لما هجتهد وأنا قاعد في مصر، اجتهادنا هيبقى إيه؟ هيبقى فيه قصور، لأن احنا لا نرى الأمور كاملة، لا نرى كل ما فيها، ولكن ربما أهل البلد يكونون أدرى بها وأدرى بما يحدث فيها، فيكون اجتهادهم يعني أوفق وأليق بالواقع والحقيقة والله أعلم. معنا اتصال. الأخ محمد. السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل حضرتك فتوى كده يا فضل الشيخ.
تفضل تفضل يا اخي.
والله كنت فاتح محل كده
واللي جنبي فتح محل، بس جبت سلعة زي اللي موجود عند المحل اللي جنبي، فهو جيت خاني معايا وازاي تجيب ديت وازاي ما تجيبش ديت.
انت نشاطك غير نشاطه؟
لا احنا نشاطنا زي بعض يعني، هو فتح زي كشك وانا كشك يعني.
لا لا
جبت سلعة زي السلعة بتاعتي يعني.
طب وفيها ايه؟
هو جاي يقول لي انت هتقطع الازم ومش هتقطع، هل يجوز ان انا اشيل السلعة دي؟
طالما انتوا نشاطكم واحد يبقى ما حدش يقدر ينكر على حد يا اخوانا، لكن لو كان هو له نشاط وانت بتحاول تزحمه في نشاطه قد يكون له وجه في الكلام. انا ما اقدرش اقول لك هاتها وما تجيبهاش، المساله ترجع لك انت، ان كنت انت ترى انك تؤذيه فلا يجوز الايذاء، اما اذا كنت ترى ان هذا باب واسع وباب مفتوح للرزق فلا شيء عليك والله اعلم. معنا اتصالات. الاخ معتز، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
أنا أحييك الحقيقة أنك أنت أسندت الفتوى للدكتور علي السلوس في موضوع الأخ اللي سألك عن الأمور المالية.
ربنا يبارك فيك.
ويعني ده هو شيء يعني سمة العلماء يعني.
ربنا يكرمك ويبارك فيك وأنفع.
فكان الشيخ مصطفى العدوي يعني جزاه الله خير، ونحن نحبه في الله وهو يعني لا نزكيه على الله.
نعم.
كان يعني افتى بان جميع البنوك حرام، فانا كنت بقول ان الاولى ان هو برضو كان يعني ينهج نهج حضرتك.
هو احنا بنحترم راي الشيخ، انا بحترم رايه لكن بخالفه.
نعم.
انا احبك واخالفك، ايه المانع؟ احترمك واخالفك، ايه المانع؟ ما فيش مانع.
يعني حضرتك عالم من العلماء، وحضرتك طبعا انت لا تفتي في الغضروف او لو تفتي في شيء مثلا من الاطباء.
لا بس الشيخ مصطفى، الشيخ مصطفى شيخي،
يعني
الشيخ مصطفى شيخي واعلم مني،
بارك الله في عمري. هذا
ربنا يبارك فيك. الشيخ مصطفى
يعني
شيخي واعلم مني، لكن برضو انا بسمح لنفسي ان انا خلفه.
كما انت اثبتت، لان انا احييك وانا احبك في الله الحقيقه،
احبك الله الذي احبتنا له، وانا احبك واحب الشيخ مصطفى واحب الدكتور علي. باب الاجتهاد باب يسمح بالمخالفة عشان ما نزعلش من بعض، طالما المسألة فيها اجتهاد يبقى رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. لكن لأن الشيخ علي أكثر، الدكتور علي السلوس أكثر تخصصا في هذا الباب، زي ما الشيخ مصطفى كده ما يتكلم في الحديث أنا بسكت لأنه أكثر تخصصا في هذا الباب، كذلك طبعا الشيخ مصطفى لما يتكلم في الحديث أكثر تخصصا منا جميعا، وكذلك الشيخ أبو إسحاق. ربنا يبارك في الجميع. وكذلك الشيخ علي، الدكتور علي السلوس لما بيتكلم في الاقتصاد الاسلامي، خاصه ان الرجل يحفظ تقريبا كل قرارات المجامع الفقهيه، فهو يرجع الى فتاوى اجماعيه او فتاوى جماعيه، والفتاوى الجماعيه اوفق من الفتاوى الفرديه خاصه في هذه الابواب الاقتصاديه. عشان كده احنا بنرجع الامور بهذه الصوره دون ان ننكر على احد، لان الشيخ مصطفى شيخ نجله ونحترمه وان خالفناه. ربنا يبارك فيك. يعني سائله تقول انها وقعت في معصيه كبيره، ماذا تصنع؟ تتوب الى الله عز وجل وتستر على نفسه. طبعا لا اريد ان اقرا السؤال بصراحه، لا اريد ان اقرا السؤال، وواضح على وجهي وواضح من اسلوبي ان السؤال بيشير الى ايه. امراه تريد أن تتوب من ذنب عظيم وهي متزوجة، تتوب إلى الله وتستر على نفسها ولا تفعل الحرام مرة أخرى. ما حكم الإسلام في المرأة المسلمة التي تدخل الكنيسة لتفعل سحر؟ طبعا هذا حرام. دخول الكنيسة في حد ذاته قد لا يكون حراما، لكن دخول الكنيسة لعمل سحر، دخول الكنيسة لطلب الشفاء من القس، فين العقيدة؟ أين المعتقد الصحيح؟ أين اللجوء إلى الله عز وجل؟ هذا حرام، وقد يرقى إلى درجة ما هو أعلى من الحرام، قد يرقى إلى درجة الشرك والعياذ بالله. هل تجوز صلاة الاستخارة في دخول المسابقات؟ إذا كانت مسابقات مباحة يجوز، لكن مسابقات محرمة ما استخيرش. أستخير في إيه؟ لكن لو مسابقات مباحة يجوز. العادة السرية أو الاستمناء الحكم فيها ايه؟ اكثر اهل العلم يكرهونها على سبيل التحريم، يحكمون فيها بالكراهة على كراهية التحريم، كراهية التحريم لانها لا تدخل في الافضاء الشرعي او الاطار الشرعي لتفريغ الشهوة الجنسية كما قال ربنا إلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والبعض يقول هي فيما وراء ذلك، نعوذ بالله ونسأل الله العافية. عمر من العراق في الجيش يقول أنا في الجيش، وتقوم وزارة الدفاع بتسليفنا مبلغ 5 ملايين دينار بفوائد، وأنا مديون في حياتي المدنية وظروفي صعبة، أرجو أن تفتيني بهذا الأمر برسالة يرحمكم الله. طبعا الجواب لا يجوز، لا يجوز التعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا. وبالمناسبة الدكتور علي السلوس أيضا يذكر كلمة أنا حفظتها من كلامي، يقول أفتت المجامع الفقهية أن الإقراض بالربا حرام لا تبيحه الحاجة ولا الضرورة، والاقتراض بالربا حرام تبيحه الضرورة. الاقتراض لأن الضرورات تبيح المحظورات. فإن كان هذا الأخ مدين أو عنده إشكاليات قد تعرضه لمفاسد عظيمة يبقى هنا إيه يدخل في الرخصة، لكن الأصل أن القروض الربوية حرام. هل يجوز الذهاب للساحر لفك السحر للضرورة؟ أنا رأيي أنه لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال الذهاب للساحر لفك السحر، مع أن المسألة أصلا خلافية بين أهل العلم، واختلف فيها من هم يعني الجيل الأول من جيل الصحابة والتابعين اختلفوا في هذه المسألة، أنني ألجأ لفك السحر بالذهاب إلى من يفك لي ممن يتعاطى. البعض أجاز هذا، لكن الراجح في هذه المسألة أن الساحر لا خير عنده، الساحر لا خير عنده ولا خير فيه، واللجوء لهذه الطلاسم السحرية قد يكون لجوءا لما يؤدي إلى مزيد من الفساد، يؤدي إلى مزيد من الفساد، فهذا عندي لا يجوز، ولكن إلجأ إلى الله عز وجل وسر ربك العافية. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه المعوذات اكتفى بالمعوذات، ولما قيل له إن احنا نستخرج هذه الأشياء ونتبعها قال لا أريد أن أفتح شرا، أو كما قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. سائلة تقول والدي يريد مني أن أعلق حجاب في ملابسي لكي يأتي لي عريس. الحجاب هنا مقصود به لفافة مكتوب فيها بعض الأشياء غير المفهومة، تاخدها في هضمها عشان ربنا يرزقها بالعريس. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، هذا جاء في الحديث مرفوعا وموقوفا على بعض الصحابة. فلا يجوز لنا أن نتعلق بشيء إلا بالله. العريس رزق من عند الله، سل الله من فضله وسل الله رزقه. أنت أيها الوالد الحجاب لا يضر ولا ينفع، بل هو يضر ولا ينفع، يضر ولا ينفع. خلاف أهل العلم في تعليق القرآن، تعليق بعض آيات القرآن هل تعلق، نكتب آية الكرسي أو نحو هذا تعلق في عنق الصغير الذي لا يحسن التلاوة، أهل العلم قديما اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من أباحها ومنهم من منعها، حتى بالقرآن منعوها. فأنا أقول علينا باللجوء إلى الله عز وجل. الزوج يعني تشك زوجته أنه يقع في علاقات محرمة ونحو هذا، تنصحه دون فائدة، هل تمتنع عنه؟ هذه المسألة ترجع لضوابط إنكار المنكر. إذا رأيت منه هذا أو تأكدت منه هذا فأنكري عليه بما تستطيعين، أنكري عليه بما تستطيعين، لكن بدون أن يزداد المنكر، لأنك أنت لو امتنعت عنه فلم يجد ما يفضي إليه شهوته إلا الحرام، يبقى أنت وسعت عليه باب الحرام. لكن لو وعظتي موعظة حسنة ويسرت له باب الحلال فقد يترك الحرام. المسألة تجتهدي فيها بما يحقق لك المصلحة وبما يحقق لزوجك وبيتك المصلحة. نسأل الله لنا ولك السلامة والعافية ولجميع مشاهدينا ولجميع مشاهدينا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتام الدين أنوار وللإفتاء أسرار
انتبه من فضلك، الإعلان ده لكل المصريين. الكهرباء عندك كل شوية بتقطع ومشاكلها ما بتخلصش، أو حتى ما عندكش كهرباء أصلا ومش عارف تدخلها، وسرقة الكهرباء آخرتها وحشة، وطبعا بتنور بالطرق التقليدية او تعيش على ضوء الشموع ومخاطرها او كشاف بينور في مكان والتاني لا. من النهاردة مفيش كهربا مقطوعة ولا ممنوعة، وهتنور شقتك في اي وقت وفي اي مكان وبتكلفة ولا في الاحلام، وانسى الظلام اللي بيحوطك من كل مكان. مؤسسة التوحيد بتقدم لك عرض العروض، بتقدم لك مولد الكهرباء إلكتريك هوم الأول في الشرق الأوسط، يكفي شقة بالكامل أو عيادة أو ورشة. ومولد الكهرباء مش مولد عادي، لأن فيه مميزات مش موجودة غير في المولد ده، وأهمها إن حجمه صغير ومش تقيل، وكمان بيعمل بأي نوع من بنزين، وفيه شفاط كربون بيمتص أي ريحة أو دخان. مش بس كده، وكمان صوته واطي وما بيزعجش، واهم ميزه فيه ان ملفات الموتور من النحاس مش من الالومنيوم، وعشان كده بنديلك عليه ضمان سنه. ايوه ضمان عام كامل. وطريقه تشغيله سهله جدا، تحطي فيشته في اي فيشه كهرباء وهتلاقي الكهرباء وصلت لكل الشقه بامان، ولا مخاطر الشموع ولا الكشافات. مولد الكهرباء يصلح لشقه او عياده او ورشه، يوجد احجام خاصه للمصانع وموجود منه جميع الاحجام. اتصل نوصلك لباب البيت داخل او خارج مصر. مولد الكهرباء إلكتريك هوم بسعر خيالي جدا. مولد الكهرباء إلكتريك هوم فقط ب 749 جنيه بدلا من 950 جنيه. هذا العرض ساري لمدة 7 ايام فقط، ومصاريف الشحن مجانا. يلا مستني ايه؟ احصل على مولد الكهرباء إلكتريك هوم بسعر 749 جنيه بدلا من 950 جنيه. اتصل على 02-270-111-25.
فتاوى الدين أنواع.